أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في توقف الوضع على تصور المعنى. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره، استحضار نفس المعنى مباشرة، وأخرى باستحضار عنوان منطبق على المعنى وملاحظة العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى. الضمائر الرجحة منطبق عليه، يعني منطبق على المعنى، ملاحظته أو ملاحظته، ملاحظته يعني ملاحظة العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى، يعني المعنى الملحوظ من خلال العنوان. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. إذن طرق استحضار المعاني يكون إما مباشرة، وإما عن طريق العناوين التي تنطبق على هذه المعاني. فتصور الشيء يكون على قسمين: إما تصور الشيء بنفسه واستحضار نفس المعنى، مثل تصور زيد، تستحضر المعنى مباشرة، يعني تستحضر صورة زيد. وإما تصور الشيء بوجهه، يعني أي بعنوان مشير إلى ذلك الشيء ومنطبق عليه، كتصور الكلي الذي يشير إلى زيد، لأن زيد مصداق للإنسان فتتصور الإنسان. فإما تستحضر نفس المعنى مباشرة، يعني نفس صورة زيد، لأن كلامنا الآن في المعاني يعني المفاهيم، يعني الصورة الذهنية. وإما لا تستحضر زيد بنفسه، وإنما تستحضر عنوان ينطبق على زيد كعنوان الإنسان، وزيد مصداق من مصاديق الإنسان، فتتصور زيد بوجهه يعني بعنوانه بصفة من صفاته، فتتصور زيد عن طريق النوع، فمن خلال النوع الذي ينطبق على هذا المصداق، لأن زيد مصداق للإنسان. فهذا العنوان يجعل لهذا الشيء الخارجي اللي هو زيد، فتنظر إلى زيد من خلال عنوان حاك عن ذلك المعنى ومرآة له وكاشف عنه. فعنوان الإنسان يكشف لي عن زيد، لأن زيد مصداق من مصادق الإنسان. هذا المعنى المتصور في الذهن بنفسه اللي مثل زيد، هذا جزئي. ممكن أيضا تتصور الإنسان كمعنى متصور، وحينما تجعل اللفظ ممكن تجعل اللفظ لهذا العنوان عنوان الإنسان، فتقول إنسان. تريد أن تتصور الإنسان بوجهه بعنوانه، اصعد إلى الجنس الذي هو أعلى، فتجعل اللفظ للحيوان اللي هو الإنسان، راح يصير مصداق من مصادق الحيوان، فتنظر فتضع اللفظ للجنس الذي فوقه في الرتبة التي فوقها. في هذه الحالة تنظر إلى الإنسان من خلال هذا العنوان الكلي، لأن العنوان الكلي حاك عن ذلك المعنى الجزئي، معنى جزئي، معنى جزئي إضافي راح يصير، لأنه إضافة كلي إلى كلي كما مر في المنطقة. إذن زيد مثل زيد هو المعنى المتصور. مرة تضع اللفظ لنفس المعنى المتصور اللي هو زيد، ومرة تجعل اللفظ للمعنى الذي يكون كلي لزيد فتجعله لإنسان، ومرة المعنى المتصور كلي وتجعل اللفظ إما لهذا الكلي أو للكلي الذي فوقه إلى العنوان. فإذا تستحضر المعاني بنفسها بشكل مباشر أو تستحضر المعاني بعنوان يشير إلى ذلك المعنى. هذا المقدار واضح؟ إذا مو واضح أشرح مرة ثانية. خلينا على اللوح أشرح. عندي معنى، عندي زيد الخارجي. زيد الخارجي إيش راح يصير في ذهنك؟ مفهوم زيد اللي هو معنى زيد، هذا الزيد المتشخص بمشخصات معينة، طول وعرض ووزن وغيره. فعندك مفهوم زيد. الآن أنا أبي أضع لفظ، أريد أن أجعل لفظا لهذا المعنى. عندي طريقتين، أجعل لفظا لهذا المعنى الجزئي، لأن زيد جزئي لا ينطبق على كثيرين، وإما أجعل لفظا لعنوان يشير إلى زيد، مثل عنوان الإنسان. صار كل دعم شيء اللي فوق. فإذا مرة أجعل لفظ لنفس المعنى فعندي تطابق بين هذا راح يصير المعنى الموضوع له، وهذا المعنى المتصور. معي خطوة خطوة. المعنى المتصور زيد، المعنى الموضوع له لما أتي إلى عالم الألفاظ أضع لمعنى أقول هذا المعنى الموضوع له. مرة عندي تطابق بين المعنى الموضوع له مع المعنى المتصور، ومرة ما عندي تطابق بين المعنى الموضوع له مع المعنى المتصور، وإنما المعنى الموضوع له يكون عنوانا مشيرا إلى زيد اللي هو المعنى المتصور. مرة تستحضر المعنى المتصور بنفسه مباشرة فتضع اللفظ له، ومرة تتصور معنى آخر هو المعنى الموضوع له، وهذا العنوان وهذا المعنى الموضوع له يشير إلى زيد، لأن زيد مصداق من مصادق هذا العنوان الإنسان. هذا المقدار واضح؟ وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة، فعندك عنوان معنى متصور فتأتي بمعنى موضوع له يكون هو عينه تستحضر بنفسه، وأخرى باستحضار عنوان منطبق على ذلك المعنى وملاحظة العنوان بما هو حاك عن ذلك المعنى الملحوظ من خلال العنوان. فزيد راح تلحظه من خلال عنوان الإنسان. وهذا الشرط أي شرط؟ إما استحضار المعنى بنفسه أو باستحضار عنوان يشير إليه. فعندك شرطين أو شرط واحد. وهذا الشرط يعني استحضار المعنى بنفسه مباشرة، وإما باستحضار عنوان منطبق عليه وملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى. فإذا راح يصير عندي معنى، المعنى المتصور جزئي ممكن يكون كلي إنسان، والمعنى الموضوع له قد يكون جزئي وقد يكون كلي. فراح يصير عندك جزئي وكلي، جزئي وكلي. كم قسم راح يصير عندك؟ 4 أقسام. فالمعنى المتصور في الذهن إما يكون بنفسه وإما بعنوان مشير إليه، وكل منهما إما أن يكون جزئيا خاصا وإما أن يكون كليا. فراح يصير عندي 4 أقسام، وهذا التقسيم تقسيم عقلي على الاحتمالات الأربعة: جزئي جزئي، جزئي كلي، كلي جزئي، كلي كلي. عندك 4 أقسام، ما عندك قسم خامس على التقسيم العقلي. إما نقول جزئي وإما نقول خاص، إما نقول كلي وإما نقول عام، بنفس الشيء. فإذا عندي الوضع على 4 أقسام، الواضح لابد له من تصور المعنى الموضوع له. الآن كلامنا بالمعنى الموضوع له، إما تفصيلا بملاحظة ذاته، قاعد أعيد الشرح، بملاحظة الذات بكل الخصوصيات مثل زيد، هذا المعنى الموضوع له، مرة تتصور كل الخصوصيات فزيد بمشخصاته الفردية، وإما هذا المعنى الموضوع له يكون عنوان يخصه بحيث أنه يخص زيد، لأن زيد هو إنسان مثل الأعلام الشخصية، يكون من هذا الأعلام الشخصية تضع لفظ زيد لهذا المولود، يعني لهذا المولود المتشخص بصفات معينة، فعندك راح يصير عندك وضع خاص والموضوع له خاص، يعني المعنى المتصور خاص والمعنى الموضوع له خاص، قل الوضع خاص والمعنى الموضوع له خاص. فإذا بدل المعنى المتصور راح نقول الوضع، فالوضع خاص والمعنى الموضوع له خاص. إذا عندي إنسان اللي هو كلي، المعنى المتصور كلي أو عام، فهني راح أقول الوضع عام والمعنى الموضوع له عام، إذا أضع نفس اللفظ لهذا المعنى، فأضع لفظ إنسان لنفس المعنى المتصور، يعني المعنى الموضوع له يساوي المعنى المتصور، فيكون الوضع عام والموضوع له عام إذا كان نفس الكلمة المعنى. مفهوم زيد لما أجعل له مفهوم عام راح يصير عندي الوضع خاص لأنه جزئي، والمعنى الموضوع له شو يصير؟ عام، لأنه وضعت للإنسان اللي هو كلي. قاعد نأخذ على الاحتمالات الأربعة، فمرة يكون عندي الوضع خاص الموضوع له خاص، الوضع خاص الموضوع له عام، وعندك الوضع عام والمعنى الموضوع له عام، عام وعام، وعندي مرة عام اللي هو إنسان وأضع لفظا لمعنى زيد، فراح يصير عندي الوضع عام والمعنى الموضوع له خاص، معنى الموضوع له، فراح يصير عندي أربع احتمالات: خاص مع خاص، خاص مع عام، عام مع عام، وعندي عام مع خاص. أربع احتمالات، الاحتمالات الأربع، هذا واضح شلون قاعد ننتقل خاص وعام. الوضع عام يعني المعنى المتصور عام، الموضوع له عام يعني المعنى الموضوع له عام. لذلك في القسم الأول يقول: الأول أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزاء نفس هذا المعنى الكلي ويسمى بالوضع للمعنى العام والموضوع له، يعني المعنى الموضوع له عام. فإذا حينما يقول الوضع للمعنى العام يعني للمعنى المتصور، فإذا الوضع يعني المعنى المتصور والمعنى الموضوع له، الموضوع له يعني المعنى الموضوع له. راح أرجع مرة ثانية للأقسام الآن، نبين
هذا المقدار الحين يحط 1 2 3 4 حتى يكون الشرح واضح. هل ناخذ الآن نفس الأقسام بنفس الشرح السابق، بس راح أكتب أرقام حتى تكون الأقسام الأربعة واضحة مرة ثانية بعبارة أخرى. هل ناخذ القسم الأول؟ مرة ثانية أرجع للقسم الأول. قال يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزاء نفس ذلك المعنى الكلي ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام. فإذا القسم الأول الوضع عام والموضوع له عام، يعني يلحظ معنى كليا ويضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الكلي. فالمعنى المتصور كلي والمعنى الموضوع له أيضا كلي، لذلك قال الوضع عام يعني المعنى المتصور عام، وقال الموضوع له عام لأنه الموضوع له عام يعني المعنى الموضوع له عام. مثل الإنسان المعنى المتصور هو الإنسان، والمعنى الموضوع له أيضا إنسان. لأنه حينما تريد أن تضع لفظا فأنت تحكم، فلابد أن تتصور اللفظ وتتصور المعنى، فعندك معنى متصور في الذهن وتريد أن تجعل معنى لللفظ فتجعل اللفظ لهذا المعنى المتصور نفس المعنى الموجود في الذهن، فتستحضر نفس المعنى ما تستحضر عنوان يشير إلى المعنى. فعندك الوضع عام والمعنى الموضوع له عام، هذا القسم الأول. القسم الثاني القسم الثاني يقول أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد ويضع اللفظ بإزائه ويسمى بالوضع الخاص، لأن المعنى المتصور خاص والمعنى الموضوع له خاص، لأنك وضعت اللفظ لنفس زيد بس خاص. نعم الفرق بينهم أن الوضع خاص والموضوع له خاص. مثاله الإنسان المعنى عفوا زيد المعنى المتصور هو زيد، وتضع اللفظ لنفس زيد المعنى الموضوع له أيضا هو زيد، وزيد خاص لأنه جزئي يعني، والمعنى الموضوع له أيضا خاص أو جزئي. القسم الثالث القسم الثالث
عندكم امتحان بعد الدرس؟ عندكم درس بعد الدرس؟ ما عندكم؟ إذا ما عندكم زين، إذا عندكم عندكم ما عندكم درس؟ أي حاجة.
الثالث أن يتصور الواضع عنوانا عاما مشيرا إلى فرده، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان العام المشير إلى الفرد، ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص.
الوضع عام والموضوع له خاص. فعندك المعنى المتصور كلي، المعنى الموضوع له جزئي.
طبعا جزئي من أفراد الكلي. يعني مثلا من باب المثال فقط، إذا أخذنا المعنى المتصور الكلي إنسان، وأضع اللفظ لجزئي، يعني أجعل لزيد.
لكن رح أطبق الآن المثال اللي نحتاجه الآن من باب المثال الافتراضي، أنه عندي معنى متصور هو الإنسان، والمعنى الموضوع له هو زيد.
فنأتي إلى الشرط أنه إما يتصوره بنفسه أو بعنوان مشير إليه. يتصور الإنسان بنفسه أو بعنوان مشير إليه. خلنا نأخذ المثال اللي دائما يطرحونه، شوفوا في بعد صفحة يقول: وأما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها. خلنا نأخذ إحنا مثال الحروف حتى نطبق على الحرف، يكون أفضل من التطبيق على إنسان وزيد. خلنا نطبق على الحرف. مثالنا في الحالة الثالثة مثال الحروف. نتصور معنى الظرفية.
هذا التصور كلي لو جزئي؟
الظرفية كلي عام. عندي طريقين. الطريق الأول أضع لفظا لنفس المعنى المتصور فأقول ظرفية. أضع لفظا لنفس المعنى المتصور فهذا المعنى الموضوع له عام بعام، راح يصير عندي القسم الأول المعنى له راح يصير عام. هذا الطريق الأول، يعني القسم الأول تخلي هذا القسم الأول. فعندي طريقين لما أتصور معنى الظرفية عام، إن هذا الإناء ظرف، هذا الشيء الثاني ظرف، الثالث ظرف، إذن معنى عام ينطبق على كثيرين. فعندي طريقين، إما أخذ بالقسم الأول الوضع عام والمعنى الموضوع له عام.
الطريق الثاني اللي راح يكون ضمن القسم الثالث، الطريق الثاني اللي هو راح يكون ضمن أساس القسم الثالث، فنتصور معنى الظرفية يعني المعنى المتصور عام يعني الوضع عام، الوضع عام على نفس القسم. ولكن لا نضع له لفظا حتى يصير عندي القسم الأول، بل نضع لفظا لفرد بتوسط المعنى العام. راح أشرح فإذا أضع لفظا لفرد يعني المعنى الموضوع له راح يصير خاص. هنشوف شلون الحين هذا الخاص راح يكون عندنا. هذا المعنى الموضوع له هو معنى حرفي مثل في، عندي معنى الظرفية أضع لفظا لفرد من أفراده فأضع كلمة في. خطوة خطوة قاعد نمشي. الظرفية له مصادق كثيرة، فأقول مثلا الموقد ظرف للنار، أقول القفص ظرف للطير، تقدر تحط الماء، الإناء ظرف للماء. فللظرفية مصادق كثيرة. فأريد أن أضع لفظا للظرفية، فإذا جعلت لفظا لمعنى في معنى حرفي لو اسمي حرفي، فما تقدر تحط المعنى الحرفي يساوي للمعنى الاسمي، لأن الظرفية اسم ظرف اسم وكلمة في معنى حرفي، فإذا ما تقدر تقول أنه أضع لفظا للظرفية في، فما ممكن أنه هذا المعنى الموضوع ما دام أنه ليس باسم، لأنه إذا كان اسم راح يكون عندك الطريق الأول يعني القسم الأول. الآن إحنا حتى نطبق على الحالة، فعندي مثل في، ففي معنى حرفي، و المعنى الحرفي اللي مر سابقا المعنى الاسمي يتصور بنفسه، المعنى الحرفي لا يتصور إلا من خلال طرفين. فراح يكون عندي في مثل هذا المثال النار في الموقد، الطير في القفص، الماء في الإناء. الآن نريد أن نأتي بلفظ يعبر عن أن النار في الموقد، فعندك معنى عام، لكن حينما تريد أن تضع لفظا تأتي إلى المصادق، النار في الموقد، الماء
في الإناء. هني الموقد ظرف للنار، هذا ظرف معنى اسمي له حرفي اسمي، فإذا ما تحتاج فيه إلى طرفين لأن المعنى الاسمي هو ما لا يحتاج إلى طرفين. تقول ظرف يأتي إلى ذهنك معنى الظرف، ما تحتاج إلى طرفين. لكن في حينما أقول في، ما دام أنه معنى حرفي حسب التعريف أنه يحتاج إلى طرفين، فلا يمكن تصور فيه إلا من خلال طرفين، شيء في شيء. فعندك المصداق الأول النار في الموقد، مصداق ثاني الماء في الإناء، مصداق ثالث الطير في القفص، ولا يمكن تصور فيه إلا من خلال تصور الطرفين، يعني شيء في شيء، فلا يظهر معنى فيه إلا من خلال الطرفين. هذا المقدار خليناه في الحلقة الأولى. فإذا ننزل إلى عالم الأفراد والمصاديق، لأن المعنى الحرفي لا يمكن تصوره إلا من خلال طرفين، فتنزل من المعنى العام إلى المعنى الجزئي لأنه مصداق من المصادق. فحينما تضع كلمة في، أنت ما تجعل كلمة في لمعنى الظرفية لأن معنى حرفي، لا يمكن أنك تجعل لمعنى اسمي، وإنما تجعله للمصداق. تجعل المعنى الموضوع الآن كلمة في، هذا كلمة في احنا جعلناه للمصداق، جعلناه للمصداق، جعلناه للمصداق، يعني للجزئي. فالمعنى الموضوع له جزئي، المعنى الموضوع له جزئي يعني خاص. هذه الفي غير عن هذه الفي، لأن هنا في ربطت بين النار والموقد، في المصداق الثاني في ربطت بين الماء والإناء، في المصداق الثالث ربطت بين الطير والقفص. فإذا كل مصداق يختلف عن المصداق الآخر، ولا يمكن أن تجمع ضمن عنوان عام، ما تقدر تجمع ضمن عنوان عام. فأنت هذا المعنى الموضوع له جزئي يعني خاص، فيكون عندك الوضع الوضع عام والموضوع له خاص. هذا المقدار واضح؟ هو البحث معقد، لكن قاعد نمشي خطوة خطوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خطوة خطوة قاعد أمشي. خل مثال زيد، لأن ذاك راح تقول زيد، بس إحنا تطبيق تميد تطبيق الأصولي اللي يطبقون الأصوليين، ما قاعد يطبقون على زيد وإنسان، لأن راح تناقشني أنا أقدر أحط لي إنسان. إحنا نقول الظرفية، الظرفية طريقين تقدر، أو بحلف ذلك. أنا طرحت المثال الأبسط وانتقلت إلى المثال اللي راح يناقشون الأصوليين، المثال اللي يناقشون الأصوليين. لذلك قال يوجد اختلاف في الحروف، فلازم أنا أبين لك شلون صار اختلاف في الحروف في شرح العبارة. معقد لازم. الآن إذا فهمنا هذا، فهمنا هالمقدار أنه المعنى المتصور كلي، المعنى الموضوع له جزئي مثل إنسان وزيد. الآن أبي أطبق على الحروف، عندي طريقين. إذا كان عندي ظرفية معنى عام، إما يكون عندي القسم الأول أضع له معنى عام فأقول ظرف، وإما يكون طريق ثاني أني نظري إلى المصداق يعني إلى الخاص إلى الجزئي، فأجعل كلمة في اللي هو معنى اسمي، والمعنى الاسمي المعنى الحرفي لا يساوي المعنى الاسمي، وإنما نظري إلى المصداق. فحينما أضع اللفظ أضع للمصداق، فيكون عندي المعنى الموضوع له خاص. خطوة خطوة قاعد نمشي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني احنا مر علينا في الحلقة الأولى أن كلمة في بالمثال الأول ليس هو نفس في المثال الثاني، وإنما في تتغير معناها على أساس الطرفين، لأن المعنى الحرفي لا يفهم إلا من خلال طرفين. فعندك الطرفين في المثال الأول راح يكون هو المصداق لفي، المثال الثاني مصداق ثاني، مو نفس الشيء. يعني الفي الموجودة في المثال الأول ليس هو في الموجود في المصداق الثاني، لأن في الأولى ربطت بين النار والموقد، الفي في الثانية ربطت بين الماء والإناء، فصار عندي تطبيق ثاني. يعني في التطبيقات تقول بأنه أريد أن أتصور معنى في، نسأل معنى حرفي لأسمي، إذا كان معنى حرفي فنحتاج إلى طرفي، ولا يمكن تصور المعنى الحرفي إلا من خلال الطرفين. فتقول في أنا أتصور الظرف، هذا معنى اسمي، كلامنا بالمعنى الحرفي الذي لا يمكن تصوره إلا من خلال طرفين، فلا بد أن تأتي بطرفين حتى تقول بأنه أقدر أفهم معنى في، فأتي بالنار والموقد الآن أفهم معنى في، يعني نار في الموقد، حينما أقول ماء في الإناء الآن وضح عندي معنى في، وإلا في لوحدها معلقة بالهواء ما ممكن، ذاك المعلق بالهواء لوحده بدون أطراف هذا معنى اسمي، وإحنا كلامنا الآن في المعنى الحرفي. فإذا كل مصداق مستقل عن المصداق الثاني، كل مصداق من مصادق فيه مستقل عن المصداق الثاني، فأتي وأضع معنى فيه، أو هذا المعنى الموضوع له نظري، إلى كل مصداق مصداق، لأن المصادق مختلفة، ومعنى فيه في المصداق الأول لا يساوي معنى فيه بالمصداق الثاني. فهنا يتصور الواضع المعنى العام، ولكن يضع اللفظ لمعنى خاص بتوسط العنوان العام لجميع الأفراد، وهو عنوان الظرفية، يكون شامل لكل المصادق. هذا مثال الظرفية. عندنا مثال أسماء الإشارة أيضا، أسماء الإشارة شنو معنات الإشارة؟ خل أخذ هذا المثال الثاني، ما زلنا على نفس القسم الثالث، خل نأخذ مثال أسماء الإشارة، نفس الشيء لأن الأصوليين يناقشون هذا الموضوع. الآن تطبيق ثاني أيضا للتوضيح، أنه شلون ننتقل الآن. الإشارة عندي معنى اسمي، المعنى المتصور الإشارة، طبعا هذه التحليلات ما تلقاها في اللغة، الأصوليين لأنهم يبحثون يفصلون في هذه القضايا. الآن الإشارة معنى كلي لو معنى جزئي، أشير إلى هذا وذاك وذاك، فعندي إشارة إلى زيد، إشارة إلى بكر، إشارة مثلني، عندي ظرف الموقف ظرف للنار، فعندي معنى كلي إشارة إلى زيد، إشارة إلى بكر. فلا أضع لهذا المعنى الكلي، وإنما أأتي إلى المصادق. لما أقول هذا، هذا شنو معناته؟ قاعد تشير إلى محسوس، فيكون الإشارة إلى جزئي. فالإشارة لما تقول هذا زيد، فهني كلمة هذا استعمل في الجزئي ولا مو في الجزئي؟ هذا زيد، هذا بكر. فإذا المصادق، عندك مصادق يعني عندك جزئي، فتضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي مثل الحروف نفس الطريقة، لهذا المعنى الجزئي، فالوضع عام والموضوع له خاص، لأن هذا دائما إشارة إلى محسوس، وهذا إشارة إلى الفرد المذكر، فلابد يكون عندك واحد شخص معين تقول هذا، ما تشير إلى جنس الفرد المذكر، إلى شخص من الفرد المذكر، يعني مصداق من مصاديق الفرد المذكر. فإذا كان المصداق راح تضع كلمة هذا أو ذا إلى شخص معين. إذن الوضع في الحروف وضع عام، والمعنى الموضوع له خاص، لأن النسبة متقومة بطرفيها، بحيث أنه لو لم ننظر إلى الطرفين لا توجد عندي نسبة، لأن النسبة تحتاج إلى طرفين، أنسب شيء إلى شيء. نفس الشيء النسبة الابتدائية من إلى كل الحروف الثانية أيضا نفس الطريقة. بالنسبة لأسماء الإشارة أيضا هذا هذه، كذلك نطبق نفس الشيء على الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة لما تقول الذي لازم تأتي بجملة الصلة، فإذا الذي تأتي بجملة الصلة، الذي راح يصير خاصة لأنه تستعمل مع مصداق. الأسماء الموصولة عامة، لكن حينما تأتي تطبق على الفرد، فتقول الذي جاء، الذي لم يجي، الذي قام، الذي أكل، الذي كذا. فإذا وقت الاستعمال وقت ما أنه أردت أن تضع لفظا فقد وضعته للمصداق يعني للجزئي. فإذا أسماء الموصولة عامة، ولكن حينما تضع اللفظ تأتي وتضع اللفظ لمعنى جزئي. فالحروف أسماء الإشارة الأسماء الموصولة الوضع عام والموضوع له خاص. واضح؟ بعد أبسط من كذي ما أدري أكون. ممكن نطرح إشكال، طبق هذا الإشكال على معنى في. حينما أقول شيء في شيء ألا يكون عاما؟ شيء في شيء، والشيء الأول عندك نار في الموقد، فهذا رح يصير مصاديق لهذا العام. ممكن لا ممكن؟ إشكال نطرح أنه حينما قلتم أنه كل مصداق يختلف على الثاني، نقول نجمع المصاديق كلها تحت عنوان عام، شيء في شيء. المصداق الأول نار في الموقد، المصداق الثاني لهذا العام عندي ماء في الإناء، المصداق الثالث. إذن هذه المصاديق المختلفة يمكن لي أن أجعل له عنوانا عاما وأضع لهذا العنوان العام. فعندي عنوان عام، لورود هذا الإشكال قالوا أن هذه الحالة من الحالة الأولى، يعني المعنى الوضع عام والموضوع له عام لأنه شيء في شيء. إذن الاختلاف وين راح يصير؟ يقولون والاستعمال خاص، يعني وقت ما تبي تستعمل في تستعمل في مصداق جزئي. فالوضع عام والموضوع له عام نفس القسم الأول، ولكن الاختلاف في الاستعمال في مثل القسم الأول، يعني يصير عندي طريقتين في الاستعمال. مرة تستعمل على أساس أنه عام فتستعمل الإنسان في نفس معنى الإنسان، ومرة أنه تستعمل في خاص. فمثل في حينما تقول عندي مصداق، عندي شيء في شيء، هذا عام، ولكن في الاستعمال خاص، لأنه تأتي إلى المصاديق فتستعمل النار في الموقد، الماء في الإناء. فإذن لذلك صار هذا الاختلاف والنقاش في الحروف أنه من أي قسم، هل أنه من القسم الأول أو من القسم الثالث؟ لذلك قال أنه ووقع الخلاف، فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، وهذا الاختلاف طبعا ما شرح أنه ليش صار اختلاف، الآن أنا بينت ليش صار اختلاف في الحروف، لأنه قالوا أنه تطبيق للموضوع العام والموضوع له خاص كما شرحت أنه حسب الشرح السابق. ثم نأتي إلى هذه المصاديق، الإشكال الذي يرد أن هذه المصاديق يمكن جعلها كلها تحت عنوان عام، شيء في شيء، فالموضوع له عام، ولكن الاختلاف أنه حين الاستعمال تستعمل هذه اللفظة فتستعمله استعمالا خاصا لأنه في مصداق من المصاديق. إذن إذا أتيناك بهذه العبارة وأن الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، تقدر تشرح العبارة ولا ما تقدر تشرح بهذا التسلسل اللي مشينا؟ شيخنا واضح؟ يعني خطوة خطوة قاعد نمشي، احنا خطوة خطوة قاعد نمشي. الآن لما عندك شيء في شيء، وين المصداق؟ النار في الموقد. مصداق الشيء النار، مصداق الشيء الثاني الموقد. تبي تقول الشيء الأول حتى لا يصير شيئنا، الشيء الأول في الشيء الثاني. لا مصداق لهذا العام، عندك شيء في شيء، هذا عام له خاص، يعني ينطبق على كثيرين، على الخصوص، لأن هذا راح يصير عندك استعملت أنه المعنى المتصور العام كان عندي ظرفية، أنا وضعت كلمة في، لفظة في، هذه لفظة في. إحنا في الحلقة الأولى قلنا كل انطباق لفي على مثال يكون مصداق، فعندي مصداق أول مصداق ثاني، مصداق الأول يختلف عن المصداق الثاني ولا يمكن جمعها تحت عنوان واحد لأن المصادق مختلفة، ما تنجمع تحت عنوان واحد، يعني عندي تباين بين المعنى الأول المصداق الأول والمصداق الثاني، وفي المعاني المتباينة لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد، معاني المتباينة ما تقدر تجمعها تحت عنوان واحد، فنقول راح يصير الموضوع له خاص. نقول لا، نقدر نجعله تحت عنوان عام، وهو الشيء الأول في الشيء الثاني، صار عندي عنوان عام، يعني صار واضح له الموضوع له عام. تقول لي الاختلاف وين يصير؟ يصير بالاستعمال، لما أستعمل في المصداق الأول، هذا حين الاستعمال، استعملت في هذا المصداق الأول، استعملت في المصداق الثاني، فحين الاستعمال مو في المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له عام، ولكن الاختلاف في الاستعمال. الحالة الرابعة إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.